بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر ملوك الثاني الإصحاح 14 من أول الآية 8: حينئذ أرسل أمصيا رسلا إلى يؤاش ابن يهو أحاز ابن يهو ملك إسرائيل قائلا: هلما نتراءى مواجهة. فأرسل يؤاش ملك إسرائيل إلى أمصيا ملك يهوذا قائلا: العوسج الذي في لبنان أرسل إلى الأرز الذي في لبنان يقول: اعطي ابنتك لابني امرأة. فعبر حيوان بري كان في لبنان وداس العوسج: إنك قد ضربت أدوم فرفعك قلبك، تمجد وأقم في بيتك، ولماذا تهجم على الشر فتسكت أنت ويهوذا معك؟ فلم يسمع أمصيا فصعد يؤاش ملك إسرائيل وترأي مواجهة هو وأمصيا ملك يهوذا في بيت شمس التي ليهوذا، فانهزم يهوذا أمام إسرائيل وهربوا كل واحد إلى خيمته. وأما أمصيا ملك يهوذا ابن يؤاش ابن أخزيا فأمسكه يؤاش ملك إسرائيل في بيت شمس، وجاء إلى أورشليم وهدم سور أورشليم من باب أفرايم إلى باب الزاوية 400 ذراع، وأخذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك والرهناء، ورجع إلى السامرة. وبقية أمور يؤاش التي عمل وجبروته وكيف حارب أمصيا ملك يهوذا أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. ثم اتجع يؤاش مع أبائه ودفن في السامرة مع ملوك إسرائيل، وملك يربعام ابنه عوضا عنه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحباء تأملاتنا في سفر ملوك الثاني. إحنا آخر حاجة لو تذكره كنا سايبين يؤاش ملك إسرائيل بيملك في مملكة الشمال. قلنا مين يؤاش دوت؟ في واحد اسمه ياهو اللي قضى على بيت أخاب. بعد ما ياهو مات جي ابنه ياهو أحاز، وبعد كده جي ابن ياهو أحاز اللي هو يؤاش. يبقى يؤاش حفيد ياهو اللي قضى على بيت أخاب. يؤاش دوت كنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، إن هو اللي راح زار أليشع في مرضه الأخير، وزي ما شفنا إزاي أليشع قال له إن هو يوتر القوس بتاعه ورمى سهم، وإيد أليشع اتحطت مع إيد يؤاش وقال له: سهم خلاص لإسرائيل، سهم خلاص من أرام. وبعد كده قال له: امسك السهام بتاعتك واضرب في الأرض. فضرب 3 سهام بس، فغضب منه أليشع قال له: لو كنت ضربت أكتر كنت قضيت على أرام، أنت كده هتهزم أرام 3 مرات. ده الملك يؤاش اللي موجود في الشمال اللي إحنا كنا سايبينه من المرة اللي فاتت. طب لو نزلنا لمملكة الجنوب، في مملكة الجنوب سايبين ملك اسمه أمصيا. مين أمصيا دوت؟ عندنا واحد في مملكة الجنوب اسمه يؤاش برضه، بس يؤاش دوت الولد الصغير اللي كان عمره سنة، الوحيد اللي نجا من مذبحة عسليا النخباية ويداع في الهيكل. بعد ما يؤاش ملك ومات جه بعديه ابنه أمصيا، ده الملك اللي موجود دلوقتي في يهوذا. وقلنا ان أمصيا دوت المرة اللي فاتت اتكلمنا عنه ان هو ملك تقي، مشي في نفس خط ابو يؤاش وكان بيهتم بالهيكل وبترتيب العبادة في الهيكل. شفنا الحاجة اللي حلوة اللي عملها أمصيا، انه اول ما تولى المملكة قلنا نمرة واحد مشى في خط ابو يؤاش. نمرة اتنين الحاجة التانية الحلوة اللي عملها، جاب الاثنين العبيد اللي قتلوا أبوه وسفك دمهم، وقلنا دوت إتمام للشريعة علشان ما يكونش جوه المملكة دم بريء سفك بدون ما يسفك دم القاتل، فده إتمام لشريعة ربنا. الحاجة الثالثة اللي عملها أمصيا وكانت حلوة، إنه لما قتل الاثنين عبيد فقط، لكن ما قتلش أبائهم وبقية بيوتهم. قلنا التصرف الانتقام البشري الطبيعي إنه الواحد يقتل الاثنين اللي قتلوا أبوه ويقتل كل قرايبهم، ليه؟ علشان ما يقومش حد ياخد بالطار. لكن قلنا الحلو في أمصيا أنه بينفذ شريعة ربنا، اللي سفك الدم هو اللي يقتل، لكن ولادهم وأبائهم ملهمش ذنب. وختمنا آخر حديث قلناه أنه السر في جمال أمصيا دوت هي أمه يهو عدان الأم التقية اللي اختارها يهو يداع رئيس الكهنة زوجة لأبو أمصيا اللي هو يؤاش. وقلنا الأم التقية دي هي اللي ربت ابنها أمسيا في مخافة الله، فطلع أمسيا إنسان تقي بيسلك في طريق ربنا. ده كانت آخر حاجة احنا كنا اتكلمنا فيها. طيب عمل إيه أمسيا بقى بعد الأعمال الحلوة اللي عملها دي؟ إنه مشى في طريق أبوه يؤاش، بإنه طهر المملكة من الدم اللي سفك، إنه ما انتقمش لنفسه لكن تمم شريعة ربنا، اللي قتل هو اللي يقتل. عمل حاجة تانية بقى الجزء اللي أنا قريته من الآية اللي صح 14 من الآية 8 لغاية الآية 16، وهي حرب أمسيا ويؤاش. يقول في الآية 8: حينئذ أرسل أمسيا رسلا إلى يؤاش. أمسيا ده زي ما قلنا هو ملك يهوذا ملك الجنوب، يؤاش ده هو ملك الشمال، ابن يهو أحاز ابن يهو ملك إسرائيل، قائلا: هلما نتراءى مواجهة. لقينا أمسيا قيس فجأة كده بعت لملك يؤاش يقول له تعالى هننزل احنا الاثنين في حرب. ايه السبب؟ ايه اللي خلى أمسيا الرجل الحلو ده اللي احنا قاعدين نوصف فيه اعماله الطيبة، ايه اللي خلاه قيس فجأة يقول لملك الشمال يقول له تعالى نحارب بعضين؟ في الحقيقة السبب انه في سفر أخبار أيام التاني ذكر التفاصيل أكتر، بس هنضطر نقولها في عجالة علشان نفهم سبب الحرب ديت. إنه أمسيا راح يحارب أدوم، أدوم ده اللي هو نسل عيسو، أدوم ده في عداوة شديدة ما بينه وما بين إسرائيل. لما حارب أدوم انتصر عليهم، على ما يبدو إن هو لما انتصر على أدوم بدأ يعني يرتفع قلبه ويحس بقوته ويحس باعتزازه بنفسه، فقال خلاص أروح أحارب كمان ملك إسرائيل. قد يكون سبب الحرب بتاعت ملك إسرائيل إنه قال إن أنا ممكن بالقوة بتاعتي اللي أنا غلبت بيها أدوم ديت أقدر أغلب ملك إسرائيل ويمكن أقدر أوحد المملكة، جايز كان ده فكره. لكن في النهاية هو نتيجة نصرته في الحرب بتاعت أدوم دي ديته كبرياء وديته اعتزاز بنفسه وشعر بالقوة بذاته، فحسس يعني إن مفيش حد قده. وده أحبائي درس مهم برضو ما نقدرش نمر عليه كده، إنه ساعات كتيرة الانتصار سواء كان في أمور تخص العالم أو سواء كان في الحياة الروحية، مرات كتير الانتصار يقود الإنسان للتكبر. يعني الإنسان اللي ناجح في عمله، ناجح في دراسته، أيا كانت يعني وضعه في العالم، مرات كتير النجاح ده يبتدي يسبب يعني ارتفاع قلب كده للإنسان واعتزاز بنفسه وكبرياء. وأول ما الإنسان يتكبر زي ما قال الكتاب كبر الكسر الكبرياء، سنة أول ما يتكبر يقع. طيب سيبنا من أمور العالم، حتى في الحياة الروحية نفس الأمر قائم، بل هو أخطر في الحياة الروحية. مرات كتير النصرة الروحية سواء كان إنسان يشعر بإيد ربنا في حياته، يشعر باستخدام ربنا ليه، يبتدي يحس يعني شوية بأنه هو فرحان بعمل ربنا أو حاسس بإيدين ربنا في حياته، كل الحاجات دي الطبيعية إنه الإنسان يشعر بيها، ما نقدرش ننكرها. يعني الإنسان اللي بيعمل مع الله وشعر إنه العمل بينجح ما نقدرش نقول له لا أنت ما لا مش مفروض إنك تشوف إن العمل ناجح، أو لو العمل ناجح المفروض تقول لا العمل فاشل عشان ما تتكبرش، لا ما نقدرش نقول كده. ما نقدرش نقول إن الإنسان اللي عايش في الطريق الروحي شاعر إن هو بينمو بيزيد، إحنا ما بنهتمش بإن إحنا نقيس أنفسنا، لكن في الحقيقة الإنسان لما بيعيش مع ربنا بيحس إنه في تقدم في حياته الروحية، ما نقدرش ننكر ديت برضو. الإنسان اللي عايش مع ربنا وشاعر إن فرحته بربنا بتزيد والتعزية الروحية في قلبه بتزيد، ما نقدرش ننكر على الإنسان إنه بيبقى حاسس بدي، ما نقدرش نقول له لا ممنوع إنك تحس، ولو حسيت الإحساس ده يبقى ده كبرية، لا فعلا الإنسان بيحس بكده. لكن فين الكبرية هنا؟ الكبرية أن يبتدي الإنسان يحس أن دي شطارته، أن ده قوته. أصلا أنا يعني جاد في صلاتي، أصلا أنا ملتزم بالقانون الروحي فطبيعي أن أنا بقى كويس، أصلا أنا بأدي الخدمة بتاعتي بأمانة فطبيعي أن ربنا ينجحها. لا، لما يبتدي يحس الإنسان أن النجاح ده هو صاحب الفضل فيه رغم أنه هو له دور، رغم أنه هو بيجاهد، لكن النسب النجاح دوت لذاته هو ده الكبرية. لكن إحساس الإنسان بإيد ربنا بتعمل معه أو تعمل فيه أو تعمل به، ما نقدرش نقول إن الإحساس دوت خطية. لا، اللي عايش مع ربنا فعلا حاسس بإيدين ربنا وفرحان بإيد ربنا، لكن إن ينسب ده لنفسه هو ده الكبرية. إن يبتدي يقيس نفسه بالآخرين، بص شايف أنا ربنا بيعمل معايا وبص الناس الوحشة ديت، ده كبرية.
إن يشعر إنه النعمة دي هي بتجعله في مأمن من التجارب. لا 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 لا، إحنا بينا في مستوى روحي عالي. لا لا لا، مش معقول الواحد يعمل الحاجات الوحشة بتاعت الناس دي. إن الإحساس ده داخل قلب الإنسان هو ده الكبرياء. فخطورة النجاح الروحي مرات كتيرة يؤدي لارتفاع القلب بأي شكل من الأشكال دي. أول ما يبتدي القلب يرتفع يجي الانكسار وراه، كبر الكسر الكبرياء. وده اللي حصل مع أمصيا. انتصر في حرب مع أدوم. طبعا معروف أدوم دوت عيسو، عيسو ده اللي هو الجسد ونتاج الجسد، أعمال الجسد. لما الإنسان يشعر بنصرة، يشعر بإيدين ربنا، مرات دي بتديله نوع من الكبرياء. في الكبرياء الروحي ده وفي زهو الإنسان بنفسه بيفقد احتراسه، بيفقد تدقيقه، بيفقد حماية نعمة ربنا ليه، فتكون النتيجة أنه يروح واقع. عشان كده يا أحبائي للأسف الشديد وقت نجحنا فعلا هي أخطر الأوقات على حياتنا الروحية، لأن بيقل الاحتراس فيها، بيقل التدقيق، فبكون النتيجة لو حب يقع. بعكس الوقت اللي يبقى الإنسان مكسور فيه أو تحت جهاد أو تحت تعب أو شاعر بنير الصليب عليه، مرات كثيرة دي تخلي الإنسان منكسر، والإنسان في انكساره دائما بيطلب عمل نعمة ربنا. فمشكلة أمصيا إنسان حلو، إنسان تقي، ناجح في الطريق الروحي، راح غلب أدوم، سواء كان قلنا أعمال على مستوى الجسد أو على مستوى الروح، فبدأ يشعر بالزهو. ففي الزهو بتاعه دوت راح يطلب ملك يؤاش علشان يحارب. ربنا حب ينبه أمصيا، خد بالك الفكر اللي جالك ده فكر وحش، اعتدادك بذاتك دوت مش كويس. فبعت له رسالة على لسان يؤاش الملك، قال له إنك قد ضربت أرام فرفع قلبك، وانت أنا عشان غلبت في حرب أرام هتبتدي تتكبر وترتفع، تمجد وأقم في بيتك. يعني ايه اعمل بلدي كده؟ احترم نفسك وخليك قاعد في بيتك. تمجد، انت راجع من الحرب ديت منتصر وفي مجد، طب خليك قاعد في بيتك بقى بالمجد ده، لو طلعت هتتكسر. يا ريت كان أمصيا شعر ان دوت صوت ربنا، ان دي رسالة من ربنا له، انك قد ضربت أدوم فرفع قلبك. للأسف يا أحبائي برضو الإنسان مرات كتيرة في كبرياءه، الكبرياء بيعمل إنسان يبقى في صوت جاي له من ربنا، وفعلا ده كان صوت من الله، ما كانش في داعي للحرب دي خالص يا أمصيا. وهو ربنا خلى يؤاش حتى الملك الشرير يقول لك كلمة، والكلمة دي كان فيها صوت ربنا، إنك قد ضربت أدوم فرفع قلبك، تمجد وأقم في بيتك، بلاش الحرب دي. لكن بقول لك يا أحبائي الإنسان في كبرياء وما بيسمعش غير صوت نفسه. لما بيدخل الكبرياء أحبائي صوت ربنا بينبه، بس الإنسان ما بينتبهش للصوت دوت. بعكس الناس الأتقية، الناس الأتقية مرات كتيرة أي كلمة يسمعها يشعر إن الكلمة دي فيها رسالة من ربنا عايز يوصلها له. يعني مثلا الأنبا أنطونيوس في بداية توحده طلع برا القرية وأقام في مغار على شاطئ النهر، ففي مرة لقى واحدة ست بتستحم، فقال لها يا امرأة أما تستحي إنك تستحمي أمام رجل راهب؟ طبعا هو إحنا عارفين طبعا الأنبا أنطونيوس هو مؤسس الرهبنة، طب يعني إيه بيقول لها أمام راهب؟ إنه كانوا في ناس كانوا ينعزلوا خارج المدن، دي كانت معروفة من الأنبا أنطونيوس، والأنبا أنطونيوس التلمذ للناس دول، لكن اللي أسس بقى الرهبنة كنظام هو ده الأنبا أنطونيوس. فلما بيقول لها أم تستحي إنك تستحمي أمام راهب، يعني الاسم معروف للناس رغم إنه لسه الأنبا أنطونيوس ولا هيبتدي الرهبنة. فالست قالت له لو أنت راهب إيه اللي مقعدك جنب النهر؟ إيه اللي مقعدك على حافة المدينة؟ راهب أدخل في البرية الداخلية. الراهب عايز ينعزل، طب اللي عايز ينعزل قاعد في وسط الناس ليه؟ فشعر الأنبا أنطونيوس إن دي إيه؟ إن دي رسالة من ربنا، رغم إن هو سمعها من امرأة شرير. فعلا يا أحبائي الأتقية يشعروا في كل حدث وفي كل كلمة، حتى ولو يعني من إنسان مش تقي، حتى ولو مش في مجملها صح، حتى ولو مش بذات المعنى اللي بيقولها الراجل الوحش ده، لكن هو يشعر ان في صوت من ربنا، في رسالة من ربنا له. فالأنبا أنطونيوس انتفع بالكلمة دي. دي إنسان متضع. المتضع سهل ان يهبل توجيه الآخرين وإرشاد الآخرين ومشورة الآخرين، لكن للأسف أماصيا ارتفع قلبه فما سمعش الشوط يواجه. لا ده بس خايف مني، فيعني ايه مش عايز نطلع حرب، لان عارف ان لما هطلع هغلبه. تكبر لا يسمع الا صوت نفسه. عشان كده يا احبائي يعني يدينا ربنا كلنا انه بلاش يبقى في راي احادي داخل الانسان، يعني هي كده وانا مش قابل ان حد يتناقش معايا ومش قابل ان حد يكلمني وانا صح وكل الناس دي غلط. ده تملي غلط الانسان اللي بالمنظر دوت. لكن الإنسان المتضع في صوت جواه ويسمع صوت اللي بره ويفكر، ما يمكن أنا اللي غلط، ما يمكن الكلام ده هو اللي صح. لكن اللي يفضل تملي لا دول غلط، لا دول أيا كان أيا كان، يعني حتى ولو غير مؤمنين، لا كلامهم لا يخلو من فائدة. وزي ما مرة كنت بقول إحنا بنعرف طبعنا من كلام الآخرين. مش كل كلمة بيقولها الناس هناخدها يعني كما هي، لكن بالتأكيد فيها شيء من الصح، وخصوصا لما يعني أكثر من شخص يعني كلهم يتفقوا في أمر واحد. ده بيقول أنت متكبر، وده بيقول أنت متكبر، وده ما يبقى لا يبقى فعلا في حاجة جواه مش مظبوط. لكن إن ظللت بس من السنة برصوت نفسي لا أنا صح والناس دي غلط، الناس ما حدش فهمني، أعتقد حيبقى دوت في كتير من عدم الصواب. فأماصيا من السنة برصوت نفسه رغم رسالة التحذير اللي ربنا بعتها، إنك قد ضربت أدوم فرفع قلبك تمجد وأقم في بيتك. لو حبينا بقى نشوف فعلا أسباب الحرب ديت، في الحقيقة الحرب ديت ليها سبب. أماصيا لما راح يحارب أدوم جاب شوية ناس من أفرايم، أفرايم دي اللي هي مملكة إسرائيل اللي هي مملكة الشمال، قال لهم تعالوا حاربوا معايا أدوم، لأن أدوم هو عدو مشترك لإسرائيل سواء كانوا مملكة الشمال أو الجنوب اللي هو ناس لعيسو. ففعلا راحوا بعتين له يؤاش، بعت له جزء من الجيش بتاعه عشان يروح يحارب معاه. ربنا كلم أماصيا، الكلام ده بقى هنشوفه بالتفصيل في سفر أخبار التاني، بس أنا بقوله دلوقتي عشان نقدر نفهم القصة، مش هنقدر كنا نتجاهله يعني، وإلا مش هنعرف سبب الحرب. ربنا قال له لا ما تاخدش الجيش بتاع إسرائيل واطلع حارب لوحدك وأنا هنصرك. فبعد ما الجيش جه قال لهم ارجعوا، فطبعا اتغاظوا، احنا شغالين عندك، قلت لنا تعالوا جينا، أول ما جينا لك تقول لا ارجعنا مش عايزكو. فمن غزهم وهم راجعين الجيش بتاع إسرائيل حارب بعض مدن يهوذا ورجع أرضه. فطلع أماصيا يحارب أدوم فانتصر في أدوم، فلما رجع قال يعني ازاي يعملوا فينا كده وازاي يدخلوا في المملكة بتاعتي، فراح باعت ليؤاش هلما نتراء مواجهة التحدي. بقى ده السبب السياسي أو السبب العسكري اللي أدى للحرب ديت. لكن في الحقيقة بقى كان في سبب روحي، كان في سبب روحي. ربنا سمح إنه أماصيا يدخل في الحرب ديت وينهزم فيه. ليه؟ لأنه أماصيا لما راح غلب أدوم وهزم أدوم خد آلهة أدوم وسجد ليها. تصوروا بقى يعني حتة وحشة خالص من أماصيا، ده اللي احنا قاعدين نوصف صفاته الكتيرة الحلوة، سقط لأماصيا وحشة خالص. راح حارب أدوم، وزي ما قلنا قبل ما يطلع في الحرب جاب جيش إسرائيل، وربنا قال له لا رجع جيش إسرائيل أنا حنصرك لوحدك، وراح فعلا حارب وانتصر. أو ربنا اللي نصرك. للأسف بعد ما هزم أدوم وهو راجع سجد لآلهة أدوم، فربنا حب يقتص من أماصيا فخلاه في كبرياءه يدخل في الحرب ديت علشان ينهزم فيه، عشان يبقى ده تأديب من ربنا لأماصيا. ما اكتفاش يؤاش انه يحذره يقوله انك قد ضربت أدوم فرفع قلبك تمجد واقم في بيتك، برضو التاني قال له لا نحارب، فرح بعت له رسالة تانية لعله يردعه عن انه يخرج في الحرب دي. في الآية 19 يقول له العوسج الذي بعت له مثل، يعني العوسج الذي في لبنان أرسل إلى الأرز الذي في لبنان يقول اعتي ابنتك لابني امرأة. قال له هحكي لك حكاية، أنت إيه مش جريان بنفسك، أنت مش حاسب اللي أنت فيه. قال له تصور العوسج ده نبات يعني ضعيف جدا عشب كده، بينمو في لبنان. العوسك بعت للأرز والأرز برضو بينمو في لبنان. فالعوسك بيقول للأرز إيه؟ أنا عايز أخد بنتك زوجة لابني، عايزين نناسب بعض يعني. يعني العوسك عمل راسه براس إيه؟ براس الأرز. إيه اللي خلاك تفكر كده؟ هو لمجرد أن إحنا الاتنين بننمو في لبنان هنسوي الرز ببعضينا ولا إيه؟ هو علشان أنت إسرائيلي وأنا إسرائيلي خلاص يعني الرز هتتسوى؟ أنت نسيت نفسك، أنت شوية عوسك جاي للأرز. طبعا يؤاش يعني حاسس باعتزاز بنفسه، فمنتهى التحقير لأمصية قال له أنت زي العوسك تنساش نفسك. برضو الرسالة الثانية زادت أمصية عنده وزادت أمصية تحدي، فصمم على أنه يخرج على المحاربة. قال له لماذا تهجم على الشر فتسكت أنت ويهوذا معك؟ قال له تحت حريبنا أنا، أنت مش قدي، الشر اللي فيا حيفنيك أنت ويهوذا. يبقى شوفوا كم رسالة تحذير يا أحبائي، إنك قد ضربت أدوم فرفع قلبك، تمجد وأقم في بيتك. ما سمعش. قال له العوسك راح للأرض يقول له نبقوا نسايب، وطلع الدبة من لبنان أو حيوان بري من لبنان داس العوسك برجليه، يعني أنا هطلع أسحقك. ما سمعش الكلام. بعت له الرسالة الثالثة قال له لماذا تهجم على الشر؟ أنت مش قدي، مش قد الشر اللي فيا، فتسكت أنت ويهوذا معك. كل دوت يقول الكتاب فلم يسمع أمصية. ليه لم يسمع أمصية سفر أخبار الثاني الإصحاح 25؟ لأنه من قبل الله أن يسلمهم. من قبل ربنا بقى يعني إيه؟ يعني أدي أمصية لما غلب الذات بتاعت أمصية بدأت تتكبر، ففي كبرياء الذاتي مش عايز يسمع صوت التحذير، وربنا سمح إن ده يحصل عشان يكسر أمصية. يبقى شوفوا ازاي اعمال الانسان هو اللي بيحصد نتائجها، وفي الوقت نفسه ديت سامح بيها ربنا كنوع من التأديب لأمصية. أمصية ابن ربنا، أمصية انسان تقي، اصح هو غلط، غلط انه لما راح حارب ادوم سجد لآلهة ادوم. طب ربنا عايز يأدبه على الغلطة ديت، فسمح له انه يخرج في الحرب، رغم انه من لطف ربنا بعت له ثلاث رسائل تحذير على لسان يؤاش. وكبرياء أمصية هو اللي خليه يتجاهل الرسائل ديت ويدخل في الحرب وينغلب، لأنه من قبل الله أن يسلمه. أدي أحباء الطريقة اللي ربنا بيتعامل بيها معنا. أنا بغلط، ربنا بيحاول ينبهني عشان الإنسان يتوب، عشان الإنسان يقدم توبة، لكن للأسف الخطية في طبيعتها بتأسي القلب. الخطية في طبيعتها بتخلي الإنسان ما يسمعش الصوت، فتحرك بكبرياء قلبي اللي ناتج من الخطية أروح متكسر، ويكون دوت بسماح من الله لتأديبي، رغم أن ربنا حاول برضو ينبهه. بذات الطريقة أحباء ربنا بيتعامل معنا. يبقى أنا بغلط، ونتيجة الغلط دوت بيدفعني في تصرفات خاطئة، ربنا بينبهني وأنا ما بسمعش، نتيجة تصرفاتي الخاطئة أبتدي أتأدب من قبل ربنا، ويكون ربنا سامح بالتأديب دوت علشان يرجعني عن الخطية الوحشة اللي أنا عملتها. قادرين بقى تحسوا يا أحبائي، شوفوا حرية الإنسان كاملة، وفي الوقت نفسه تأديب ربنا كأب لينا وإبوته في أنه بيحاول يحذر الإنسان، أهو كله مكتمل. حد يقدر يقول أن ربنا ساب أمصية؟ لا، ما سابوش، لحاول ينبهه، أدي حنان الله ومحبته وإبوته. حد يقول إن ربنا ما أدبش أمصية؟ أدب أمصية. حد يقول إن أمصية أجبر على فعل؟ أبدا، ده بكامل حريته بيتصرف. بصوا يا حبايبي، لما تشوفوا القصة دي بقى تتعجبوا من تدبير الله. أهو ده على مثال شخص واحد، ربنا سايبه يتصرف بكامل حريته، والتصرف اللي عمله غلط يستوجب التأديب، وربنا سامح إنه يقع تحت التأديب بسبب خطيته، وفي الوقت نفسه في إبوته مدي فرصة كاملة لأمصية. أنا مش قادر أصورها أكتر من كده، لكن هو ده يا أحبائي اللي احنا بنسميه قداسة الله. يعني إيه ربنا قدوس؟ يعني تكامل مطلق في صفات ربنا، منتهى إبوة الله ظهر في قصة أمصية ولا مش ظهر؟ ظهر. منتهى عدل ربنا ظهر في قصة أمصية ولا مش ظهر؟ ظهر. منتهى حرية الإنسان، وربنا ساب الإنسان يتصرف بكامل حريته، ظهر في قصة أمصية؟ ظهر. تأديب ربنا كأب لينا كله. يعني احنا لما نفكر في دول مع بعضهم، منين تيجي حنان الله؟ منين يتساوى مع عدله؟ منين يتساوى مع تأديبه لأولاده؟ منين يتساوى مع حرية الإنسان؟ احنا بفكرنا نلاقيهم متعارضين مع بعض، لكن بصوا في قصة أمصيا واضحة جدا. أمصيا غلط، نتيجة الخطية أدت لارتفاع قلبه، فارتفاع قلبه مخليه مش راضي يسمع صوت تحذير ربنا رغم أن ربنا حذر. وربنا مش عايز أقول عايزه ما يسمعش، من قبل الرب صار هذا ليه؟ تأديب لأمصيا. فتحقق عدل ربنا، تحققت إبوته، تحقق حرية الإنسان الكاملة في الاختيار. بقول لك أحبائي، حاجات لما نفكر فيها في فكرنا ممكن تتعارض مع بعض، لكن لما شايفينها في قصة أمصيا عجيب ربنا. فلم يسمع أمصيا. طب إيه اللي حصل في الحرب؟ لازم يتأدب. هو بيتأدب ليه؟ عشان راح عبد آلهة أدوم، فكانت النتيجة فإن هزم يهوذا أمام إسرائيل. الهزيمة ديت أنت اللي جبتها لنفسك يا أمصيا؟ أنا اللي جبتها لنفسي. ربنا حذرك؟ ربنا حذرني. طب ما سمعتش ليه؟ على الخطية خلتني متكبر، خلتني سدد وداني. طب أنت تستحق التأديب؟ عدل الله لازم يقتص من أمصيا. طب أمصيا ده إنسان تقي وغلط، لن أدبه. كل ده تحقق في القصة اللي احنا قرناها دي، فإن هزم يهوذا أمام إسرائيل. عجيب، أنا مش قادر أصورها، بس يعني اقعدوا فكروا في الكلمتين اللي أنا قلتهم حتى تعجبوا من المطلقات بتاعة الله، مطلقات الحاجات اللانهائية في قداسته وفي عدالته وفي إبوته وفي محبته، كله للنهاية، كله بلا حدود، كله بلا تعارض، كله في الآخر تمم مشيئة ربنا. فانهزم يهوذا أمام إسرائيل، وكانت هزيمة يا أحبائي ذل لأمصيا. ذل أمصيا ابن ربنا، ابن ربنا، وراح السماء، راح السماء. طب غلط، يتأدب في الأرض، بس بصوا التأديب يا أحبائي ذل. يقول الكتاب إنه يؤاش لما غلبه راح مسكه أسير وراح راجع بمدينة أورشليم. مدينة أورشليم الأبواب مقفولة، مش قادرين يفتحوا أبواب المدينة، فراح مسك لهم الملك بتاعهم زلوا. فالشعب لما شاف الملك بتاعهم أمصيا مزلول قالوا لا نفتح المدينة بقى، ده هيزل الملك بتاعنا أكتر من كده. ففتحوا الأبواب بإرادته، راح دخل يؤاش حطم حوالي 400 ذراع زي ما قرينا من أسوار أورشليم. لأول مرة أسوار أورشليم تنهدم، أول مرة، بإيدين مين؟ بإيدين يؤاش ملك إسرائيل، ملك الشمال، بسبب خطية أمصيا ملك يهوذا. وما اكتفاش بكده، راح واخد الملك كأسير ودخل بمدينة أورشليم، لمل الذهب والفضة اللي في الهيكل، راح واخده، لمل الذهب والفضة اللي في بيت الملك، كل الغنى. خدوا بقى على مستوى الروح يا أحبائي، أمصيا إنسان بتاع ربنا، روحيا كان ماشي حلو، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت ودينا لخصناها المرة دي الأعمال الحلوة بتاعت أمصيا. طب جميل، إيه اللي حصل؟ النجاح الروحي ده أدى لكبرياء أمصيا للأسف. طب كانت النتيجة اتأدب، فقد الذهب وفقد الفضة. تملي الذهب يشيل الحياة السماوية، حياة الفرح، حياة التسبيح، تذوق حياة السماء، الفضة كلمة ربنا والفرح بيها والشبع بيها راحوا من أمصيا. بسبب إيه؟ بسبب الخطية اللي انت عملتها. فدخل أمصيا بقيت الفترة اللي عاش 15 سنة في المملكة بعد الحرب ديت. ال15 سنة دول ما سمعناش عنه ان عمل فيهم حاجة خالص، قعد كده منزوي قافل على نفسه، مكسور، حزنان، بيعيط، اهمل المملكة واهمل حياته. كل ده ايه؟ تأديب، تأديب من ربنا لأمصيا. ليه؟ راح عبد آلهة أدوم. يبقى أمصيا يطلع كده قدام ربنا غلط، غلط، وتأدب، تأدب، بس شايفين التأديب يا حبائي صعب، صعب. تخيلوا لو أمصيا دي البداية اللي احنا وصفناها المرة اللي فاتت، تخيلوا لو كان كمل بيها، ياه على حلاوة أمصيا. بصوا الخطية قد ايه وحشة يا حبائي. نرجع بقى للسؤال، يا ابونا انا عملت، ربنا هيسامح؟ هيسامح يا احبائي، ومسامح خلاص، ما هو الصليب مسامحة الله لجميع خطايانا اللي احنا نعترف بيها. لكن الخطية بنحصد، يعني بنحصد نتائجها فيها، ده مش عقاب يا أحبائي. عقاب الخطية شاله المسيح على الصليب، احنا ما بنتعاقبش. ما ينفعش يكون المسيح عوقب نيابة عنا، ما ينفعش المسيح يكون وضع عليه إثم جميعنا، ما ينفعش المسيح يكون تأديب سلامنا عليه، عصا التأديب نزلت عليه ونيجي احنا نتعاقب. تأديب هنا بمعنى العقاب، لا، يبقى ده مش عدل. أما اللي بيحصل في حياتنا ده، ده نتائج الخطية بقى. حطيت صباعك في النار اتلسع، طب النار حامية، ما حبيبي ما انت اللي جبته لنفسك. ما انت أمصر لو كنت سمعت الكلام انت كنت ماشي كويس، ليه وقعت الوقعة ديت؟ فقعد في الانكسار ده يا حبيبي 15 سنة منكسر، ما سمعناش عنه عمل أي حاجة في المملكة. لك اسم إنك حي لكنك ميت. 15 سنة يعني هم في عمره بس مش محسوبين من عمره. يا أحبائي بصوا قد إيه أيام التأديب وحشة، أحبائي بصوا قد إيه أيام تخلي نعمة الله وحشة. لعل ده يا أحبائي يكون رادع لكبريائنا. أول ما بنحس بنعمة ربنا، نحس بعمل ربنا في حياتنا، نروح عاملين كده على طول، تلاقي الواحد فرد ستره واخد على راسي. لما بتتخلى النعمة أحبائه، 15 سنة مكسور منهزم منزوي قافل على نفسه، 15 سنة محسوبين في عمره بس مش محسوبين، ما عملش فيهم حاجة حلوة خالص، كلهم انكسار. عرفت أحبائي فعلا كلمة بولس، الخطية خاطئة جدا، الخطية خاطئة جدا. هذه نتائجها هي. طب من جهة الأبدية، لا الأبدية راح السماء، أمصية إنسان تقي. طب ده إيه ده؟ ده نتيجة خطيته، نتيجة عملته. صدقوني يا أحبائي يعني مش عايز أطول بقى في الصورة دي، بس إن حطينا الصورة دي قدام عينينا يا أحبائي هيبقى رادع، رادع لكبريائنا، وصور حماية لينا في أوقات النجاح الروحي. أخطر حاجة على حياتنا صدقوني يا أحبائي مش الصليب، مش الصليب. في الانكسار بنبقى زي الفل، مطحن نطلع ريحة حلوة، لما ننسحق تطلع ريحة زكية، ريحة اتضاع وريحة مسكنة وريحة دموع وريحة انكسار، ريحة زكية. لكن المشكلة إيه لما بننجح؟ المشكلة لما نبتدي ننمو روحيا، المشكلة لما نبتدي نحس بإيدين ربنا في حياتنا، نبتدي الواحد يتكبر. هذه نتيجة الكبرياء، قبل الكسر الكبرياء وقبل السكوت تشامخ الروح. ما انتهاش الأمر على كده، لا، عبيده اللي في المملكة بدأ يشعر أن الملك بتاعنا ده منكسر ومنزوي وضعيف، بيعملش حاجة، فتأمر عليه لقتل. راح جيهم العبيد بتوعه قاموا عليه وقتلوه. ايه دوت؟ مش عقاب. غلط ان احنا نقول احنا بنتعاقب على الخطية، لاهوتيا تعبير غلط، ده نتاج خطايانا. ما يزرعه الانسان إياه يحصد. بالنسبة لولاد ربنا تأديب، تأديبا أدبنا الرب إلى الموت لم يسلمني. بالنسبة للأشرار ده نتاج خطاياهم، ولسه بتنتظرهم بعيد عننا إيه؟ نار عتيدة أن تأكل المضادين. طب بالنسبة لولاد ربنا، لأ، النار العتيدة دي حملها المسيح على الصليب. لكن اللي بيحصل ده إيه؟ تأديب لينا على خطايانا. عشان كده بقى زي ما بولس يتكلم على النعمة في روميا، قال لما تكلمنا عن نعمة ربنا كتير، قال بعض آن في الكنيسة وقال إنه حيث كسرت الخطية هناك تزداد النعمة جدا، خلاص يبقى نقوم نعمل خطايا كتيرة خلي النعمة تزيد. أظن يا أحبائي بعد قصة أمصية، إيه ده؟ حد يطيق الخطية دي؟ حد يحب الخطية؟ نعمة ربنا غنية إنها بتغفر، لكن نتائج الخطية دينا بنحصدها. فكانت النتيجة انكسار وذل، 15 سنة في عمر راحوا، راحوا يا أحبائي. 15 سنة دول كان أمصي عمل فيهم أعمال عظيمة، ضاع. ومش كده وبس، لا، قاموا عليه عبيده وقتلوه. إيه العجيبة بقى؟ اتقتل فين يا أحبائي؟ عشان تشوفوا يعني ربنا ده، بقول لكم عجيب عجيب. في الآية 19 قتلوه في حتة اسمها لاخيش، بلد. لما راح دخل في الحرب دي رجع متعور منها، فراح يعني فترة نقاها كده، استبراء في لخيش، رايح بإصابة الحرب، اتقتل فيها لخيش ديت. طب ايش معنى لخيش؟ سفر ميخا الإصحاح الأول الآية 13 يقول ايه؟ لخيش هي أول خطية لابنة صهيون، ابنة صهيون اللي هي أورشليم، لأنه منك وجدت ذنوب إسرائيل. ذنوب إسرائيل إيه؟ عبادة الأصنام. طب بدت فين عبادة الأصنام؟ في يهوذا في لخيش. فين؟ أهو الملك أماصيا اللي عبد آلهة أدوم الوثنية في نفس المكان، قتل المكان اللي بدت فيه العبادة الوثنية. ليس عند الله محاباة، أخاب شرير. طب العقاب بتاع أخاب فين؟ في حقل يزرعيل. إيه؟ مكان الإثم بتاعه هو مكان الدينونة. أيضا بالنسبة لأماصيا مكان الإثم بتاعه هو مكان التأديب، لأنه لا دينونة على الذين هم في المسيح يسوع، فيش دينونة، دينونة حملها المسيح، لكن ده تأديب. أي ابن لا يؤدبه أبوه؟ طب بالنسبة للأشرار لا، ده مش أب بيأدب أولاده، ده بالنسبة للأشرار دي دينونة الخطية، غير الدينونة الأتية. أيضا ملحوظة تاني ما نقدرش نتجاهلها يا أحبائي، إنه أماصيا في بداية حياته قال صار في طريق أبي يؤاش. صار في طريق أبي يؤاش إزاي؟ يؤاش بدأ كويس، فاكرين يؤاش أبوه؟ الولد اللي كان عنده سنة، اللي طول أيام يهويداع كان ماشي كويس، بعد ما ماشي يهويداع عبد الأصنام، ربنا بعت له زكريا الكاهن ابن يهويداع يحذره، قتل زكريا بين المذبح والهيكل. رجل تقي تقي، طب وغلطته؟ اتأدب عليه. ابنه نفس السكة، بدأ كويس زي أبوه بس نهى وحش، ده في نهاية حياته عبد الأصنام، ده في نهاية حياته عبد الأصنام. مجرد ملحوظة كمقارنة ما بين أماصيا وما بين يؤاش. يؤاش قاموا عبيده وقتلوه، أماصيا قاموا عبيده وقتلوه. كل دوت ليه يا أحبائي؟ سفر الأخبار قال لأنه حاد من وراء الرب، كل ده جراره عشان بدل ما كان ماشي وراء ربنا بدأ إيه؟ بدأ يحيد عن طريق ربنا. في النهاية مات أماصيا، بس حتى الدفنة بتاعته ما كانتش يعني كما تليق بالملوك. هو مات في لجيش، طب احنا عايزين ندفنه في مدينة أورشليم، طب عايزين ننقله من لجيش لأورشليم، نجيب له المركبة الملكية؟ لا، حملوه على الخيل. ياه، صاروا ماشيين شايلين جثة الملك كده وراكبين حصنة، ما طلقش بكرامة الملك. دفن في أورشليم، حلو، بس في أورشليم في حتة اسمها مقابر الملوك، لا ما تدفنش في مقابر الملوك. برضو كل دوت يا أحبائي نوع من التأديب، نوع من التأديب. ومن القصة دي ومن قصص كتيرة قبل كده، كان مرة كان حد سألني يعني حتة إنه ممكن الإنسان لما يغلط يؤدب في الجسد، يؤدب في الجسد نفسه من جهة يعني موت الجسد، من جهة الشكل اللي بيموت به. سفر الملوك ذكر قصص كتيرة جدا من هذا النوع، وأقربها النبي الشاب اللي راح ليارب عام لو تفتكروا في سفر الملوك الأول، وراح وحذر الملك وشق المذبح وقال له تعالى كل عندي، قال له لا ربنا قال لي ما كلش في المكان دوت، طلع له نبي شيخ. يعني القصة بقى ارجعوا اقروها تاني. فدخل بيت النبي الشيخ كاسر كلام الله، كانت النتيجة ان ربنا تكلم على لسان النبي الشيخ وقال له لانك ما سمعت كلام ربنا مش هتدخل مدينة ابائك ومش هتدفن في مقبرة ابائك. وفعلا في السك قام عليه اسد اكله. ويعني عدم الاقرام اللي مات بيه في الجسد كان ده نوع من التأديب للنبي. يبقى من القصص، ودي قصص كتيرة بقى يعني، ده سفر الملوك. أنا في الأول لما سئلت السؤال دوت قلت لا، قلت دي قصص احنا بنسمعها، معلش أقول لكم الحقيقة، قلت قصص بنسمعها في تاريخ الكنيسة لكن ما لهاش سند في الكتاب. لكن لما بدينا ندرس سفر الملوك اتصلت باللي كان بيسألني السؤال دوت، قلت له لا، في سند ليها في الكتاب المقدس، إنه ممكن فعلا إنسان يغلط وطريقة الموت بتاعته أو الـ يعني عدم الإكرام في الجسد من جهة موته يكون ده نوع من التأديب لكي تخلص الروح في يوم الرب. أو ليها أكتر من شاهد في سفر ملوك الأول وملوك الثاني. المهم أنه مات أماصيا وملك ابنه عزاريا أو عزية، الاثنين نفس الايه؟ نفس الاسم. طيب دي مملكة يهوذا مملكة الجنوب، تعالوا نطلع بقى لمملكة الشمال. احنا سايبين في مملكة الشمال الملك يؤاش اللي غلب أمصيا داود. الإصحاح 14 الآية 23 يقول: في السنة 15 لأمصيا ابن يؤاش ملك يهوذا ملك ياربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل في السامرة 41 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، لم يأخذ عن شيء من خطايا ياربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. هو رد تخم إسرائيل من مدخل حماه إلى بحر العربة حسب كلام الرب إله إسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان ابن آمتاي النبي الذي من جت حافر، لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مرا جدا لأنه لم يكن محجوز ولا مطلق وليس معين لإسرائيل، ولم يتكلم الرب بمحو اسم إسرائيل من تحت السماء، فخلصهم بيد ياربعام ابن يؤاش. لما نطلع لمملكة إسرائيل هنلاقي الملك يؤاش اللي غلب الملك أمصيا مات، وبعد كده تولى ابنه ياربعام، يبقى نقدر نسميه ياربعام الثاني، لأن أول ياربعام في إسرائيل اللي هو على إيديه حصل انقسام المملكة، أو يعني اللي خد أول ملك في العشر أسباط. مين ياربعام دوت؟ كان عندنا واحد اسمه ياهو اللي قضى على بيت أخاب، ربنا قال له حيجي أربعة من ولادك يجلسوا على الملك. جاء أول واحد يهو أحاس، جاء الثاني يؤاش، دلوقتي الثالث اللي هو ياربعام. طب حاله إيه ياربعام؟ إحنا متفقين كل ملوك الشمال حالهم وحش، مفهومش ولا ملك كويس. فالآية 24: عمل الشر في عيني الرب، رغم إن ربنا خلاه يقعد سنين كتيرة ويقعدها ملك، 41 سنة في المملكة، من أكبر الملوك اللي قعدوا في مملكة الشمال ياربعام، 41 سنة ملك. كون إن ملك يعيش يقعد فترة طويلة في الملك دي بركة، كون إن يبقى له عمر طويل دي بركة، لكن ليس معنى هذا إن هو إنسان تقي، لا، أهو ياربعام الشرير ربنا اداله البركتين دول لعله يكون سبب في توبته، لعله يغير السلوك بتاعه، لكن للأسف. يبقى إذن مش تملي يا أحبائي لما نجد بركات أرضية نقرنها بالتقوى، لا، أهو شرير أهو وقاعد 41 سنة في المملكة. هل معنى كده أن ربنا راضي عنه؟ لا 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 لا، بالعكس، ده ربنا سايبه فترة طويلة يقول يمكن يصلح نفسه، يمكن يتعدل، يمكن يتوب، يمكن يصلح نفسه، يمكن يتعدل. وحنشوف ديت نجحت مع واحد اسمه منسة ابن حزقية. معلش جايز الأسامي هتبقى ملخبطها بذهنكم، بس كأفكار يعني مبادئ روحية تبقى بفكرنا. منسة قعد 55 سنة ملك، 55 سنة كلهم في الشر، شر شر، لما حنوصل له منسة ده شر الشر، وربنا مطول باله سنة اثنين ثلاثة عشرة 50 سنة ما فيش فايدة، ربنا كسره وراح في السبي بتاع بابل، اتزل تاب في السبي، والأول مرة ملك يذبح والملك اللي هزمه يرجعه للمملكة ويجلسه على كرسي الملك، ما حصلتش قبل كده في التاريخ، كإعلان بركة من ربنا لمنسة لما تف آخر أيامه. يبقى السنين الطويلة دي شر شر شر، لكن في الآخر كان السبب في توبته. هو ربنا بيعمل كده، ممكن يطيل أناته على إنسان ويغدق عليه خير، يمكن ينصلح. يا رب عم ما انصلحش، طب منسة انصلح، يبقى دي من ضمن سياسات الله في التعامل. طيب التقرير الروحي اللي عنه يا ربعام: عمل الشر في عيني الرب. طيب التقرير المدني بقى لما نروح للتاريخ، يا ربعام الثاني من أعظم ملوك إسرائيل مملكة الشمال، أول واحد يبني بيوت حجارة في مملكة الشمال، الناس كانت تبني البيوت من اللبنة، لا ده بنى بيوت حجارة، ده 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 يعني زي دلوقتي مثلا عملوا ناطحات سحاب يعني، فده يعتبر يعني رقي بالأمة. بدأ يزرع كروم في أرض إسرائيل، عمل جيش قوي لإسرائيل، تحالف مع أشور. أشور دي كانت أقوى دولة في الوقت دوت، فلما دخل في تحالف معاها ضمن الإزدهار السياسي والعسكري، ما مش هتيجي تحاربنا. كل ده عمل إيه؟ نهض بالأمة، نهض بالأمة. طب ده مدنيا، طب روحيا. أظنك أحبائي لسه فاكرين سفر عاموس، عاموس لسه كان قريب خالص، وقلنا عاموس نسميه نبي الظلم الاجتماعي. أكتر حاجة عاموس كان بيوبخ فيها في السفر بتاعه المظالم اللي في مملكة إسرائيل، وظلم الفقراء، والإعوجاج القضاء. كل الحاجات دي حصلت في أيام مين؟ يا ربعام التاني. بصوا أول آية في سفر عاموس، أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع التي رآها عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يا ربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل. يبقى بصوا الحالة المدنية، الحالة الاقتصادية، الحالة العسكرية كملك نجح جدا. طب الحالة الروحية، من أسوأ العصور اللي فيها مظالم في إسرائيل، درجة ربنا بعت نبي مخصوص عاموس عشان يحث الأغنياء على أنهم يترفقوا بالفقر. كانت أيام يا ربعام، ربنا استخدم يا ربعام رغم شره أنه يعمل بيه عمل عظيم في إسرائيل، يمكن يكون سبب في توبته وتوبة شعب إسرائيل مملكة الشمال. إيه العمل دوت؟ في الآية 25 يقول هو يا ربعام الثاني، رد تخم إسرائيل من مدخل حماه إلى بحر العرب، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. كان جزء من أرض إسرائيل خدوه الأعداء، هو رجع الأرض ديت حسب كلام الرب إله إسرائيل. الآية 25، الذي تكلم به عن يد عبده يونان ابن آمتاي النبي الذي من جت حافر. ده يونان، يونان اللي صاحب النبوة بتاعتنا سفر يونان، هو ده يونان النبي. يبقى يونان راح قال نبوة ليربعام، هي مش مدونة في 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 في, في الأسفار النبوية، لكن هي مدونة هنا. عشان كده بقول لكم اليهود يعتبروا سفر ملوك الأول وملوك الثاني وصموئيل الأول وصموئيل الثاني وسفر يشوع وسفر كده، يعتبروها ما يسموهاش أسفار تاريخية زي ما احنا مسمينا، يسموها أسفار الأنبياء الأولون. ليه؟ في أنبياء كتير في النص، فمن ضمن الأنبياء دول يونان. وقال نبوة ما اتكتبتش في كتاب نبوي. إيه النبوة دي؟ راح ليا ربعام قال له اسمع قول الرب إله إسرائيل، إيه؟ إنك حترد تخم إسرائيل من مدخل حماه إلى بحر العرب. وفعلا النبوة اللي قالها يونان اتحققت على إيد يا ربعام. يبقى دي أول حاجة، ده يونان النبي اللي عندنا سفر باسمه، له نبوة رغم أنها لم تدون في سفره، لكن مدونة في سفر أخبار أية في سفر ملوك الثاني. أدي أول حاجة. الحاجة الثانية، يونان النبي دوت لما ربنا بعته لنينوى هرب. ليه؟ النبوة مش على مزاج يونان. نينوى دول، نينوى دي عاصمة أشور، وأشور دي دولة وحشة شريرة ومش من شعب الله، وربنا بعت يونان يحذر نينوى بعد 40 يوم تنقلب نينوى. يونان قال له ايه الكلام دوت؟ اروح اقول الناس الاشرار دول واكلمهم بكلامك؟ ليه؟ هم ما دول شعبك، احنا اللي شعبك، الناس دول ما يسمعوش كلامك. ازاي يكون انا النبي الاسرائيلي اللي ربنا يبعتني للامم؟ لا 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 لا، انا محبتي لاسرائيل تمنعني من ان انا اروح. فالنبوه ما كانتش على مزاج مين؟ يونان. فراح ساب ربنا وهرب لطرشيش، قال له روح لنينوى في الشرق، راح طرشيش في الغرب. طب النهاردة لما ربنا بيبعت يونان يا ربعام الثاني، طبعا دي نبوة بقى على مزاج يونان ولا مش على مزاجه؟ دي على مزاجه قوي. ايه؟ رايح اقول لشعب اسرائيل انبسطوا افرحوا، مش ربنا رفضكم وحياخد الامم، بقول لكم هتغلبوا وحتنتصروا وحتردوا المدن اللي رايحة مننا. فطبعا رايح يونان ايه مبسوط قوي. عجيب يا احبائي انه فعلا يبقى النبي بتاع ربنا ويعني عايز يشتغل بمزاجه. لا، انت المفروض نبي الله يبعتك بنبوه تفرحك وتبسطك، روح قولها. طب نبوه ممكن تزعلك، برضه روح قولها. ليه؟ انت النبي بتاعي. احنا ساعات كده، ساعات عايزين ربنا يستخدمنا في الحاجات اللي الحلوه، يعني مثلا أروح أقول درس مثلا لو أنا خادم أو أنا كاهن، أروح أقول كلمة يعني عن الفرح وعن التعزيات وعن دي جميلة، أروح كده عشان يقولوا لي أنت يعني إيه وشك حلو يعني. طيب تبقى مرة الكلمة النهاردة عن أماصيا اللي ارتفع قلبه وانكسر وانزل و15 سنة في الزل، ده عليه الكلام الصعب ده حبيبي، الكلام اللي بقوله لك تروح تقوله على مزاجك مش على مزاجك، يعجبك ما يعجبكش، يعجب الناس ما يعجبش الناس، أنا بعتك بالكلام تروح تقول الكلام اللي أنا بقوله، أنت النبي بتاعي. للأسف لقينا يوناني الكلام اللي على مزاجه عايز يعمله، إن أنا أروح أقول لإسرائيل نصرة ومجد، لكن الكلام اللي مش على مزاج يونان حب يهرب منه. أدي درس تاني. الدرس الثالث، من جهة الترتيب أدينا لسه دفنين أليشع المرة اللي فاتت، النهاردة ظهر لنا نبي جديد هو يونان، فيها درسين. الدرس الأولاني إنه ما فيش فطرة في إسرائيل عدم فيها صوت النبوة، نبي سلم نبي، نبي سلم نبي، إليا سلم أليشع، أليشع سلم يونان. وعلى ما يبدو إن يونان هو اللي كان بيقوم بقيادة مدارس الأنبياء بعد أليشع، لأنه هو النبي اللي ظاهر في الفطرة ديت. وده اللي خلانا قبلنا التقليد اليهودي اللي قال إن يونان ابن المرأة الشونمية اللي أقامه أليشع، لأن شفنا المرة اللي فاتت أليشع قعد نبي 51 سنة ومات عمره 81 سنة بالقليلة. فلما يكون في بداية خدمته، يكون في بداية خدمته أقام ابن الشنومية الولد الصبي دوت، يبقى مش مستبعد النهاردة ده احنا استبعد 25 سنة زي ما شفنا المرة اللي فاتت مش سمعين حاجة عن أليشع، كان يونان في الوقت ده كبر. فالتواريخ متناغمة ان يكون يونان هو ابن المرأة الشنومية، تتفق مع التواريخ ان يكون يونان هو احد الانبياء اللي بعته أليشع علشان يمسح ياهو ابن نمشي ملك على اسرائيل اللي هو يربعام الابن الثالث له، الجيل الثالث يعني. فزي ما احنا شايفين التواريخ متناغمة مع بعضيها. ديت الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة، البلد بتاعت يونان، يونان ابن آمتاي النبي الذي من جت حافر. جت حافر ديت حتة قريبة من النصر، النصر الإقليم اللي تربى فيه ربنا يسوع. يبقى الكلمة اللي قالها المجمع لنيقوديموس لما نيقوديموس وقف يدافع عن المسيح، إن ناموسنا لا يحكم على إنسان لم يسمع منه، فرحوا موبخين نيقوديموس قالوا له جرارك فتش وانظر، إنه لم يقم نبي من النصر. نيقوديموس بيدافع عن المسيح قالوا له يا راجل انت بتعمله ده، ده كفاية أنه هو من النصر، والنصرة دي ما جاش منها أنبياء. طب وده منطق، ويكون النصرة مثلا يعني ما جاش منها أنبياء، يبقى معناها أن احنا نرفض المسيح لأنه جاي من النصرة. حتى لو لا، أهو في واحد جاي من النصرة، هو مين؟ يونان ابن أمتاي. يعني برضو المجمع بتاع السنهدريم عليه مأخذين في الرد دوت. ديت أول ملحوظة بخصوص النبي. الملحوظة الثانية على يربعام بقى هيعمل إيه؟ يرد تخم إسرائيل من مدخل حماه إلى بحر العرب. يربعام ده كان سنة 793 قبل الميلاد، وقعد ملك لمدة 41 سنة، راح رد التخم ديت زي ما قلنا في سنة 793 بعد ما انتصر ب 33 سنة اللي هي في سنة 760 قبل الميلاد. قالوا عموس النبي يقول له الأرض اللي انت خدتها هتروح منك. بصوا بدون التواريخ، يا ربعام راح له يونان قال له هتروح ترد التخم بتاعت إسرائيل، وفعلا راح رد التخم وانتصر بعد النصرة بتاعته ب 33 سنة. لسه هو ملك لأنه قعد ملك 41 سنة، بعد 33 سنة من النصر راح ربنا بعت له نبي تاني. مين النبي التاني؟ عموس. عموس قال له ايه؟ سفر عموس قال له المدن اللي انت خدتها هتتاخد منك. قال له فين عموس الكلام ده؟ سفر عموس الإصحاح السادس الآية 14 قال له ها أنا ذا أقيم عليكم يا بيت إسرائيل يقول الرب إله الجنود أمة، هجيب لكم شعب يعمل إيه؟ فيضايقونكم من مدخل حماه إلى وادي العرب. حطوا نفسكم بقى مطرح يا ربعان، أول ما تولى المملكة قالوا يونان النبي قال له ابسط يا عم أنت هترجع لنا الأرض المسلوبة، وفعلا طلع يا ربعان وغلب ورجع الأرض بعد 33 سنة من النصرة، فرحان بنفسه بقى لسه قاعد في المملكة. راح قالوا نبي تاني قال له الأرض اللي انت خدتها ربنا حيجيب أمة تاخدها منكم. وفعلا اللي قاله عموس بعد 70 سنة من كلام عموس، كان طبعا بقى يربعان مات وراح لحاله، كان عندنا واحد اسمه حزقية ملك يهوذا، جات أيامي دولة اسمها أشور فعلا خدت الأرض دي مرة تاني. يعني لو عايز أطلع منها بدرس، طبعا هي بتربط لنا أحداث الكتاب المقدس. أنا عارف طبعا يعني في أول ما هنسمع الكلام ده أول مرة إحنا لا ربطين عموس ولا ربطين حزقية، ويمكن الأسامي بنسمعها أول مرة والدنيا متداخلة، بس حقيقي أنا زيكوا برضو أول ما بديت أقرأ سفر الملوك دوت برضو كنت ببقى محتاس. بس في الحقيقة يا أحبائي لما بناخد سفر جنب سفر جنب سفر جنب سفر بتلاقوا الحكاية يعني اتربطت في بعضيها. فأنا متيقن تماما من واقع الأسماء ديت والترابط ده علينا أول مرة بنسمعه. أنا عارف بتبقى لخبطة لأن أنا اتلخبطت اللخبطة ديت، بس حقيقي يا أحبائي أنا مصر أجيب أخوال عموس. ليه؟ لأن إحنا لسه دارسينه، ففيها فرحة إنه الأصفار تتربط ببعضيها. جايز تبقى صعبة علينا في البداية لكن يعني نطلع منها بدرس. واحد ربنا بعت له نبي قال له هتاخد نصرة، وفعلا خد النصرة في حياته. بعت له نبي تاني قال له اللي انت خدته هيروح منك. يعني ايه؟ يعني ربنا اداله حاجة حلوة بس للأسف ما قدرش يحافظ. ايه؟ ما قدرش يحافظ عليه. ربنا اداله حاجة حلوة لعلها تكون سبب في توبته، ما تابش، قال له طب هناخدها منك. نطلع بالدرس ده لينا بغض النظر بقى عن التواريخ والأسماء. إنسان يا أحبائي ربنا وعده هيديله نعمة وياخد النعمة ديت وعاش بيها فترة، بس للأسف ما حافظش عليها. صورة قريبة من أمصية، بس أمصية ابن ربنا فتأدب وراح السماء، لكن يا ربعان شرير، فكانت دي دينونة على يا ربعان. اديتك نعمة وانت ما حافظتش عليها، اديتك نعمة ما توبتكش، خلاص هاخدها منك تاني. ملحوظة تالتة على يا ربعان دوت، يبقى الملحوظة الأولى بخصوص النبي يونان، الملحوظة الثانية بخصوص الأرض اللي خدها واتخدت منه. الملحوظة التالتة في سفر ملوك الثاني الإصحاح 13، ابن ياهو اللي هو يهو أحاز كانت أرام بتزله، فربنا اداله وعد. ملوك الثاني 13 الآية 5 قال له إيه؟ قال له أعطى الرب إسرائيل مخلصا فخرجوا من تحت يد الأراميين. يبقى يهو أحاز ابن ياهو راجل وحش، بس لما أرام زلته ربنا قال له طيب أنا هخلصكوا من إيد أرام. أول خلاص تم على إيد يؤاش. يؤاش ده مين؟ الملك اللي راح يزور أليشع وحط إيده مع إيد أليشع وضرب السهم 3 مرات فهزم أرام 3 مرات. ده خلاص جزئي تم على إيد يؤاش. طب الخلاص الحقيقي من أرام أهو بيتم النهاردة على إيد يا ربعان، إن خلص كل أرض إسرائيل من مدخل حماة إلى بحر العرب. يبقى ربنا نفذ وعده فعلا إنه إيه؟ أعطى الرب إسرائيل مخلصا، خلصهم من أرام. أول مخلص يؤاش هزمهم 3 مرات وكف لأنه ضرب 3 سهام فقط. تاني مخلص أهو يا ربعان خد كل الأرض من إيد أرام. ربنا بيتمم وعده. طب إسرائيل حلو؟ لا إسرائيل وحش. طب ربنا بيتمم وعده ليه؟ لعلها تكون سبب في توبة إسرائيل. وده بقى اللي قاله سفر ملوك الثاني الإصحاح 14 الآية 26. الإصحاح بتاعنا بقى يقول إيه؟ لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مرا جدا. فاكرين الكلمة بتاعت المرة اللي فاتت؟ فحن الرب على إسرائيل. إسرائيل وحش وما تابش، بس مزلول تحت يد أرام فصعب على ربنا رغم أنه ما صرخوش لربنا. أرام بتزلهم ما صرخوش لربنا، ده هم بيعيطوا من الزل. طب نادوا ربنا؟ لا مش حنادي ربنا. رغم هذا ربنا بعت لهم مخلص. يؤاش عمل خلاص جزئي، يا ربعام عمل خلاص تام. طب بعد الخلاص دوت رجعوا لربنا وطلب ربنا؟ برضو لا. طب موقف ربنا؟ لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مرا جدا. طب هتعمل فيهم يا ربي؟ لم يتكلم الرب بمحو اسم إسرائيل من تحت السماء فخلصهم بيد يا ربعام ابن يؤاش. عجيبة يا أحبائي، عودوا فكروا فيها. لا تابوا ولا ندوا ربنا،
لكن العدو بيظلمه وبيعيطوا من العدو، صعب على ربنا. قال طب ابعت لهم مخلص. طب بعتنا لهم مخلص، والمخلص بعد 33 سنة مستمر في شره، فبعتنا له نبي نقول له الأرض اللي خدتها هتروح منك. طب نقضي على إسرائيل؟ لا، لم يتكلم الرب بمحو اسم إسرائيل من تحت السماء. قال لا، برضه نفضل مطولين بالنا، يمكن إسرائيل يتوب. لكن للأسف يا أحبائي مش هيتوبوا، وفعلا هيجي أشور وينفذ قضاء ربنا فيهم. مات يا ربعام وملك ابنه زكريا. أنا هقول لكم بس ملحوظة ونسيب بقى يا ربعام ومملكة إسرائيل. أيام يا ربعام سمعنا كم اسم نبي دلوقتي؟ سمعنا هوشع من المرة اللي فاتت، والنهاردة سمعنا عاموس، وسمعنا يونان. يبقى أيام يا ربعام التاني كم نبي موجودين؟ أصدق قعد 41 سنة، فعدوا عليه أنبياء كتار، هوشع وعاموس ويونان. انذارات متلاحقة. ليه؟ لأنه بعد موت يا ربعام الثاني هتحصل قلاقل في مملكة إسرائيل. هيجوا 6 ملوك، ال6 ملوك دول 4 هيتقتلوا، وواحد هيسلم المملكة لابنه، وواحد أيامه هنروح لسبي أشور. ده الدرس بقى، هتنسوا الأسامي وهتنسوا الأرقام وهتنسوا العدد، مش مهم، بس افتكروا الدرس. أيام يا ربعام الثاني فاضل فترة صغيرة، ومملكة إسرائيل دي هتمحى من على الخريطة، هيجي أشور يشتتهم في الأرض. ربنا علشان عارف فترة صغيرة اللي فاضلة والفترة اللي جاية في منتهى الوحاشة، فكثف ربنا الأنبياء أيام يا ربعام. 3 أنبياء متداخلين قريبين من بعض، وفي تداخل ما بينهم. ليه يا ربي صوت النبوة القوي ده؟ قال خدوا بالكوا، انذار انذار انذار، في خراب جاي، والخراب قرب، والفترة اللي جاية فترة قلاقل واضطرابات. فبقى صوت ربنا متلاحق، في حين لما قرب التجسد 400 سنة انقطع صوت النبوة. تقدروا تحطوا الاثنين جنب بعض بقى؟ يبقى لما الخراب بيقرب كلمة ربنا بتبقى كتيرة وقوية ومتلاحقة ووصلة للكل. ليه؟ لأنه في خراب جاي. لما انقطع صوت النبوة كان في خير جاي. إن كنا أحبائي في هذه الأيام بنقول إن الكلمة بدأت تنتشر، وبدأ في وعظ كتير وفي كتب كتير، والناس كلها بتسمع، وما بقى زي زمان الواحد قاعد في البيت يعني عنده كم من العظات يقعد يسمع فيها من على النت يموت وما يخلصهمش. خير؟ خير. بس ده معناه ايه؟ ده معناه ايه يا احبائي؟ لما كلمة طلعت تبقى بكثافة كده، يبقى اعرفه انه في خراب جاي، انه في جوع جاي بعد كده. صدقوني يا احبائي، ودول يتسموا بقى سنين الشبع. شبع انبياء متلاحقة، نبي ورا نبي ورا نبي. يا رب كتير كده، ما انت جاي لكم فترة بقى مش هتشوفوا فيه انبياء تاني. عشان كده احبائي فرصة، فرصة ان الانسان يخزن خزين روحي. ادم في وفرة في كلمة الله، ادم في شبع في كلمة ربنا، فرصة. هو ذا ايام تأتي يقول السيد رب. عموس، عموس النبي اللي جه في الفترة ديت قال لهم هيجي ايه؟ هيجي جوع على الارض. يا ليه عموس؟ ده انت كان قبليك هوشع ومعاك يونان وديكوا قاعدين مع. قال لك لا لا لا، في مجاعة جاية. ايه المجاعة دي؟ ايه؟ 6 ملوك والحكاية هتخرب. فإذا يا أحبائي لما تكون في فرصة لسماع كلمة الله، نستثمر الفرصة ديت قبل ما تيجي سنين الايه؟ سنين الجوع. طيب هناخد جزء صغير من سفر ملوك الثاني 15 ونختم به، من الآية 1 لغاية الآية 7. أقراها الأول. في السنة 27 ليا ربعام ملك إسرائيل ملك عزاريا ابن أمصيا ملك يهوذا. كان ابن 16 سنة حين ملك، وملك 52 سنة في أورشليم، واسم أمه ياكوليا من أورشليم. وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصيا أبوه، ولكن المرتفعات لم تنزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. وضرب الرب الملك فكان أبرص إلى يوم وفاته، وأقام في بيت المرض، وكان يثام ابن الملك على البيت يحكم على شعب الأرض وبقية أمور عزاريا، وكل ما عمل أما هو مكتوب في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. ثم اضطجع عزاريا مع أبائه فدفنوه مع أبائه في مدينة داود، وملك يثام ابنه عوضا عنه. نختم يا أحبائي بملك في مملكة الشمال. احنا كنا مملكة الجنوب متأسف كنا سايبين ملك اسمه أماصيا. ايه أماصيا دوت؟ أماصيا ده اللي بدا حلو وانتصر على أدوم وعبد الآلهة الوثنية بتاعت أدوم، فأدبوا ربنا ان خلاه يدخل في حرب مع يؤاش ملك إسرائيل وانهزم. قعد 15 سنة مكسور اللي بدينا بيه الحديث. قاموا 2 من عبيده قتلوه. راح متولي المملكة بعديها ابنه عزاريا أو عزية نفس الاسم. كان عمره 16 سنة، قعد ملك 52 سنة. تاني أكبر ملك في مملكة يهوذا. أكبر ملك منس 55. التاني عزاريا أو عزية الاثنين واحد 52 سنة. طب إيه التقرير اللي على الملك دوت؟ قال عمل ما هو مستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أماصيا أبوه. يبقى إذن ده تقرير ربنا بعد موت أماصيا إن هو عمل إيه؟ عمل ما هو مستقيم في عيني الرب. تقولوا ده احنا لسه قايلين إن أماصيا عبد آلهة أدوم. ما احنا قلنا إن هو تأدب، لكن أماصيا إنسان تقي. غلط. غلط وتأدب نتيجة غلطته. طب لما جه ابنه عزية ماشي في نفس الايه السكة بتاعة ابوه. عندنا 3 ملوك ما يتنسوش: يؤاش الولد اللي كان عمره سنة وعسالية موتت عيلته كلها وتربى في الهيكل، رمى من الهيكل وبعد ما مات رئيس الكهنة لخبط. جه ابنه أماصيا بدا حلو، قتل عبيد ابوه ومشي في نفس خط ابوه وانتصر على ادوم وراح ملخبط، قاموا العبيد وقتلوه. جاء ابنهم أو حفيدهم عزية. ماله عزية دوت؟ برضه عمل أعمال عظيمة في المملكة. يعني 3 ملوك ورا بعض حلوين حلوين. يؤاش رمم الهيكل، أماصيا نفذ شريعة ربنا ومشي في خط أبوه من جهة الهيكل والعبادة، التالت عزية. ده إيه ده؟ ده بدأ بداية عظيمة يحكي عنه سفر أخبار أيام التاني، هنسيبه بالتفصيل. بس عمل جيش قوي لمملكة يهوذا، حارب بني عمون وبني مؤاب، العمونيين والمؤابيين والفلسطينيين والعرب، وانتصر عليهم. اهتم بالزراعة وحفر أبار في إسرائيل، نهضت الأمة. ليه؟ لأنه 15 سنة بتوع أماصيا قلنا عمل فيهم إيه؟ أماصيا قفل على نفسه كأبان، فالمملكة جرالها إيه؟ تدهورت. 15 سنة المملكة متدهورة، فأول ما جاء عزية نهض بالمملكة. طب حلوة قوي. لكن للأسف يا أحبة أديكم شايفين كل واحد في حياته في إيه؟ في لكن. يؤاش حلو ورمم الهيكل، لكن قتل زكريا لما زكريا حذره من عبادة الأصنام. أماصيا حلو ماشي كويس، لكن للأسف راح عبد آلهة أدوم. ابنهم عزية ماشي حلو جدا، عمل ما هو مستقيم في عيني الرب كأماصيا أبوه، لكن إيه بقى اللكن بتاعة عزية؟ سفر أخبار أيام الثاني الآية 26 لازم نجيبها علشان نعرف ليه جاله البرس. قال دخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور. النصرة بتاعة عزية خلته يعتز في عينين نفسه ويحس في نفسه أنه هو ملك عظيم، وأنا نهضت بالمملكة وأنا عملت أعمال عظيمة في المملكة. طب حلو. قال بصراحة إيه؟ المملكة دي قليل علي، إن أنا أبقى ملك ده قليل، أنا إمكانياتي أكتر من كده. عايز إيه عزية؟ قال عايز أبقى كاهن. يا عم تبقى كاهن إيه؟ ما كفاية ربنا عملك ملك ونجح المملكة على أيديك والمملكة نهضت. قال لا 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 ده قليل علي، أنا أدخل ومارس عمل الكهنوت. طيب يا عم عزية يا راجل يا تقي، انت مش عارف ان الملك من سبط يهوذا والكاهن من سبط لاوي؟ ما ينفعش واحد يبقى ملك وكاهن. قال لك لا انا ابقى كاهن. انت مش عارف قورح لما تذمروا على هارون وحبوا يبقوا كهنة انفتحت الارض وبلعتهم، انا بقى كاهن يا عم؟ ليه بتفكر الفكرة دي؟ انا امكانياتي اعظم من كل دول. انا انهضت بالمملكة، بس انا كمان هنهض بالكهنوت. انا لما بكاهن هخليها تمام. دخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور. كانت النتيجة الكهنة حذروه، هنسيبها بقى في سفر الأخبار، ليس لك يا عزية، ليس لك، اسكت منكم شعب، ومسك الشرية ولسه حيرفع البخور، ربنا ضربه بالإيه؟ بالبرص. قالوا له مش لبر، انت أبرص، ما تقعدش في المكان المقدس، ما تقعدش في المحلة، أخرجوا خارج المحلة. بس بدل ما يقعدوا في خيمة زي شريعة الأبرص، قالوا نبني له بيت، برضه ملك. وفضل قاعد في البرص بتاعه لغاية ما مات أبرص. ايه ده يا احبائي؟ يا هدي لكن اللي في حياة كل واحد. حلو 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 حلو، لكن حلو حلو حلو، لكن طب مين اللي حلو 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 من غير لكن؟ ما فيش غير مين؟ المسيح. مفيش غير المسيح. ادينا بندرس حياته يا احبائي، ما فيهوش لكن خالص، ما فيهوش لكن خالص، كل حياته سمو. الوحيد يا احبائي اللي ما عملش عمل ورجع ندم عليه، الوحيد اللي ما قالش كلمة وتأسف عليها أو رجع فيها، الوحيد اللي ما وقفش وقال له يا رب ارحمني، الوحيد، الوحيد اللي تم من مشيئة الآب السماوي، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. الوحيد اللي ما فيهوش لكن. ده أول درس. الدرس الثاني إيه يا عزية؟ أنت ربنا اداك. قال آه بس يعني أنا مش كاهن. طب ماشي، دول ربنا اداهم يبقوا كهنة وأنت تبقى ملك. لا أنا ليه ما بقاش زي دول؟ أنا عايز أبقى زي دول. طب ما اللي معاك كتير. لا لا لا، اللي معايا مش مكفيني، أنا عايز اللي مع أخواتي. ده اللي اسمه يا أحبائي عدم الرضا، ده اللي اسمه التذمر. هختم أحبائي بالدرس درس أقوكوا يعني انتبهوا له. ما فيش إنسان على الأرض بياخد كل حاجة، كل إنسان في حاجات معاه وفي حاجات مش معاه. طيب في نوعين من الناس، النوع ده فيه حاجات معه وحاجات مش معه، والنوع ده فيه حاجات معه وحاجات مش معه. طب الفرق بين النوعين ايه؟ نوع باصص للحاجات اللي معاه فراضي وشاكر ربنا وبيتاجر وبيربح فيها. النوع التاني باصص للحاجات اللي مش معاه فمتذمر مش راضي، فالنتيجة الحاجة اللي معاه فقدها، الحاجة اللي معاه ما استثمرهاش، الحاجة اللي معاه ما نجحش فيها. فاكرين مثل الوزنات؟ تعال يا عبد انت خد 5، وتعال انت يا عبد يا تالت خد 1. ده خد وده خد طب بتاع الخمسة بص للوزنات اللي معاه تاجر واشتغل وربح، جاب 5. طب اللي خد وزنه كان مفروض يتاجر ويربح ويتعب ويجيب وزنه، طب للأسف هو ايه؟ ما بصش للوزنه اللي في ايديه، بص للخمس وزنات اللي مع اخوه. ليه اخويا معاه 5 وزنات؟ ليه أنا ما بقاش معايا 5 زيهم؟ فكانت النتيجة الوزنة اللي معاه ما بصلهاش، ما استفادش بيها، ما عملش بيها حاجة، طمرها في التراب. فكانت النتيجة السيد دان حسبه، أوقع عليه الدينونة. يا أحبائي يا ريتنا نبص للي معانا، ما نبصش للي مع غيرنا، ما نجعب باللي مع غيري. لأن ربنا بيقسم نمرة 1، كل على قدر طاقته. دي نمرة 1 بتاع الخمس وزنات طاقته الخمس فداله 5. طب بتاع الواحدة طاقته الواحدة. طب في المكافأة ده هيكافئ زي دوت، اللي خد 5 وزنات يتكافئ زي اللي خد وزنتين بالضبط، بالضبط نفس المكافأة. نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا على القليل أقيمك على الكثير، أدخل لفرح سيدك. يبقى كنا نزعل إمتى؟ لو اللي خد 5 وزنات جاب 5 اتكافئ أكتر من اللي خد وزنتين وجاب 2، نقول لا دي بقى معنى. طب ليه؟ لا، خد 5 وجاب 5، خد 2 جاب 2، اتكافئوا نفس المكافأة. يبقى المكافأة مش على عدد الوزنات اللي عندي، لكن على قد اجتهادي في الوزنات اللي عندي. اللي خد وزنة لو كان جاب وزنة كان اتكافئ زي أبو 5 وزي أبو 2، لكن للأسف هو ما بصش للوزنة اللي في إيديه، لا بص للخمس وزنات اللي في إيدينا. أخوه علمت إنك سيد قاسي، تحصد من حيث لم تزرع، قال له ده انت عينك شرير. عينك شرير؟ ليه عينك شريرة؟ انت بصص اللي في ايدنا اخوك. طب ما تبص اللي معاك. ادي التذمر. طب كانت النتيجة عزية فقد المملكة كمان. يعني هو بص للكهنوت، لا طال الكهنوت ولا طال حتى الوزنة اللي كانت معاه، راحت منه، اصيب بالبرص وانعزل بره المملكة وخلاص، وبقى ابنه يثام هو اللي بيدير المملكة لغاية ما ابوه مات. يعني فقد كل حاجة. هكذا التذمر يا احبائي. والعجيبة بقى اخواتي، المتذمر دوت اللي بصص في ايدنا اخوه مهما اخد مش هيشبع، لانه تملي عينه على اللي مش معاه، وتملي هتفضل فيه حاجات مش معاه، فهيفضل تملي ايه؟ متذمر مهما خد. عارفين لو خد 5 يقول لك لا ده انا امكانياتي 10، لو خد 10 لا، فبالتملي هيبقى ايه؟ في حال عدم رضا. فربنا قال له لا، انت كفاك واحدة عشان ادينك على واحدة، لان لو خدت 5 ودفنت 5 هدينك دينونة اكتر، ابقى كفاك ايه؟ وزنة واحدة تدان على قدها. دي رحمة من ربنا. عارفين القصة اللي مرة كنت حكيتها قبل كده؟ كان واحد راجل نايم، فجيهم ايه احفاده حطوله مادة ريحتها وحشة على شنبه، فقام الراجل اف اف ايه الريحه الوحشه ديت، ايه الاوضه المقرفه ديت، قام طلع يجري، طلع من الاوضه داخل في الصاله، اف اف ايه الريحه المقرفه ديت، ساب الصاله راح طالع في الاوضه الثالثه، اف ريح، ساب البيت طلع في الشارع، اف ايه الريحه، ساب الشارع، ساب البلد، اف اف اف، لو راح يعني السماء اف اف. ليه؟ قاسوا في ريحه وحشه في شنبه. المشكله مش في المكان، المشكله مش في الناس، المشكله في الريحه الوحشه اللي على شنبي، المشكله في الطريقه اللي انا بفكر فيها، المشكله في عيني انا باصه فين. فبالتالي مهما أخذ المتذمر هيظل إيه؟ إف إف. عشان كده قال بولس تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أجوع وأعرف أن أستطيع، بكفي نفسي على اللي معي، وراضي وفرحان وشكر ربنا، زود خير ربنا، ما زودش كتر خيرك يا رب، أنا مستاهلش اللي أنت مدهولي. طب أخوك يا عم أنا ماله وماله، الله يبارك له. طب ده معاي، يبارك له ربنا يا سيد الله. ربنا بيقسم على قد طاقة الواحد، ربنا بيقسم كما قسم الله لكل واحد بمفرده كيفما شاء بمزاجه. ايه رأيكم بقى؟ بمزاجه. بمزاجه طبعا الله، بس في الحقيقة مزاجه دوت مش مزاج يعني هوائي عشوائي، لا، مزاجه ده على قد طاقة الإنسان وعلى قد إمكانياته، بس في النهاية عايزه مزاجه. مزاجه يا سيدي الله. ما الذي لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ مزاج. طب المفروض إيه؟ المفروض كتر خيرك، أنا لا استاهل دي ولا استاهل دي، ده أنت لو مدتنيش خالص أنا ما استاهلش حاجة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه، فأنا داخل إيه؟ داخل فاضي. طب مدتنيش، يعني أنا كنت جايب حاجة معايا. فحلو أن الواحد يتدرب أحبائي على ده، وإلا حيفقد اللي معاه. خزار عزية، خزار عمل أعمال جبارة في المملكة، ولو كان كمل كان نهض بإسرائيل نهضة لم يكن مثلها، بس للأسف اشتهى الكهنوت فضرب الرب الملك فكان أبرص إلى يوم وفاته. وتاريخ إسرائيل يا أحبائي، يوسيفورس يقول إنه أول ما دخل مسك الشرية يبخر وأصيب بالبرص، حصلت زلزلة في الأرض كإعلان إنه الأمر اللي ربنا ما يطقهوش هو التذمر، لأن خطية آدم الأولى تذمر وعدم رضا وعدم اكتفاء، كل من كل الشجر ما عدا دي، لا أنا عايز دي. عشان كده سمعنا في سفر عاموس، نبوة عاموس قال إيه؟ أيام عزية قبل الزلزلة بسنتين. يعني عاموس بدأ قبل ما عزية يدخل يبخر بسنتين، يعني حضر عاموس عزية في مجده وحضر بقية الأيام بتاعت برس عزية. عشان كده في سفر زكريا ظلت بقى الزلزلة اللي حصلت أيام عزية إسرائيل يحكوا بيها. فاكرين يوم الأرض اتزلزلت لما دخل عزية للقدس، فبقت مضرب للأمثال، فيقول لهم زكريا في الإصحاح 14 لهم كما هربتم من الزلزلة في أيام عزية ملك يهوذا، هكذا هتكون في الضيق. طب احنا كده خلصنا خلاص، بس حشاور إشارة صغيرة خالص على عزية دوت. سفر أشعياء الإصحاح السادس الآية الأولى يقول إيه؟ يقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالس على كرسي عال ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل والسرافيم وقوف فوقه وهذا نادى ذاك قال قدوس قدوس قدوس. بصوا موقف أشعياء يا أحبائي. أشعياء ده إنسان روحاني وعاش أيام عزية وشاف الأعمال العظيمة اللي عملها عزية وشاف المملكة بتنهض وبقى أمنية أشعياء إنه ربنا يطول في عمر عزية ده خليه ينهض بينا ويقوى بالمملكة إذا بعزية يغلط وغلطة مش صغيرة اشتهى الكهنوت ودخل للقدس يبخر أصيب بالبرص ومات. إيه وقع ده على نفس أشعياء؟ نفسه مكسورة نفسه مكسورة وقف قدام ربنا خسارة يا رب. أولا خسارة الرجل ده غلط الغلطة ديت خسارة الرجل ده غلط الغلطة ديت يا ريت كان الرجل دوت ما عملش كده وكانت استمرت النهضة وكان استمر الحال. طيب دلوقتي الراجل بتاعنا مات طب مين اللي حيتولى المملكة؟ كل الأفكار ديت شغلة ذهن أشعياء. يعمل إيه أشعياء؟ دخل الهيكل أبص لديه ضيقي. بصوا تصرف الرحيم يا أحبائي قدام ثلاث مواقف قدام أخطاء الآخرين لما شاف عزية بيغلط طلع بقى يحكي بص الراجل الوحش الراجل مش مكفيه وبقى ملك كمان عايز يبقى كاهن الراجل لا 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 لا, لا. الروحيين لما يشوفوا أخطاء الآخرين يدخلوا الهيكل يبكوا يصلوا قدام ربنا يا ريتنا يا أحبائي يا ريتنا يا ريتنا يا ريتنا نتعلم الدرس دوت يا ريت. احنا لما بنشوف أخطاء الناس نقعد نحكي شفت عمل وسوى وقالت وعملت وسوت. معلمنا بولس الرسول لما واحد زنى في كورنثوس قال لهم انتوا بتفتخروا بتنتفخوا وما نعمل يا بولس قال لهم بل بالحري أن تنوحوا ده انتوا تعيطوا على أخوكم اللي غلط ده تدخل تعيط على عزية اللي غلط دي نمرة واحد. طب نمرة اتنين الملك مات في سنة وفاة عزية يا ترى مين اللي حيتولى المملكة يا ترى الحال بعد الملك ده حيبقى ايه؟ طب بدل ما نقعد نحكي ندخل الهيكل نطرح نفسينا قدام ربنا نقول يا رب يعني الملك بتاعنا مات اختار لنا ملك هات لنا رب ملك حلو. لما نعمل كده ندخل نلاقي السيد جالس على كرسي عال يعني هو بيقول لي كرسي عزية فدي ما تخافش يا حبيبي انا جالس على الكرسي بتاعي مش عزية اللي بيحكم المملكة انا اللي بحكمها وان سمحت بموت عزية هجيب واحد تاني. الدرس التاني الدرس التالت طب ليه يا رب تخلي عزية يغلط الغلطة ديت مش كان يمشي كويس الراجل؟ ادخل الهيكل ألاقي السيد جالس على كرسي عال يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول لي حبيبي فكري أعلى من فكرك أنا كشفت لك في بعض المواقف أفكاري هديك شفت اتعاملت إزاي مع أمصيا وإزاي كأب حذرته وإزاي كإله عادل اقتصيت ففهمتك الأحكام بتاعتي في مواقف تانية بقى حبيبي دي عالية عليك أنا قاعد على كرسي عالية قوي أكبر من إنك تفهم كل ما قصدي طب اقبل دوت من ايدي بدون تذمر. طب دي هتيجي ازاي؟ ان انا ادخل واطرح نفسي قدام الهيكل احس بتعزية ربنا احس ان ربنا بيطمني. يا ريتنا يا احبائي لما نشوف من امثال اللي حصل مع عزية كتير قوي يا ريتنا لما نشوف ده بيحصل قدام عينينا ناخد موقف أشعياء لانه كانت النتيجة ان ربنا استخدم أشعياء بقى اللي قلبه واكله ده زعلان على عزية وزعلان انه ده حصل في حياته كان نفسي عزية ما يغلطش وزعلان على المملكة اللي الملك مات ويا ترى مين اللي هيجي بعديه فربنا قال له طب تعالى حبيبي انت ابعتك. ادي شهوة قلب ربنا. في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالس على كرسي عال ومرتفع ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.